بله، كنا التزمنا في البحث السابق من أن الفوت أمر عدمي وهو فات الشيء يعني لم يدركه، وأتينا بشواهد على أن هذه مادة، مادة الفوت تستعمل في هذا واستعمل في كتاب الله العزيز أيضا بهذا المعنى العدمي مع اختلاف الصيغة، بل ولكن كلام في المادة، مادة الفوت. وراء ما قلنا إذن استشهدنا ببعض كلمات بعض أهل اللغة إذن بل على المدعى، يظهر من نضيف إلى ذلك يظهر بل صريح كلام صاحب تاج العروس زبيدية يقول ينقل عن أستاذه شيخه بما كان أحد لغويين في مصر في جامع أزهار، هناك كان معروف باللغة، فيقول هو قال يعني ينقل زبيدي عن أستاذه أنه هذا التفسير وهو تفسير الفوت بأمر العدمي وهو عدم الإدراك يأتي في بعض الأمثلة مثل فاتتني صلاة، فاتني صوم، فاتني الحج ونحو ذلك، وعما في جميع التراكيب العربية لا يأتي هذا التفسير في بعض التفاسير، أو باقي تفاسير هو معنى فوت معنى السبق. وهاول زبيدي يعيد أستاذه هذا بقول الأسمعي وبميل صاحب لسان العرب بل إلى هذا المعنى، وقالوا أنه سبق. ولعل هذا في استعمالات النجفية أو عراقية عموما، إذا كان شخصان بالباب أو بغير الباب يقول أحدهما فوت، هذا يعني اسبقني، فيستعمل بمعنى السبق. هذا كله صحيح، ولكن والذي نقول فيها هذا الشأن هو أولا ما قلت عنا من بل هذا استعمال العهد في العراق، هذا لا يكون دليلا باعتبار اللغة العربية اليوم هذا من المولدين لا يستشهدهم بذلك أبدا على معنى العربية القديم. وعما ما قال هذا أستاذ الزبيدي فهو اجتهاد، والاجتهاد هذا في اللغة مرفوض وإنما يثبت بالنقل، والنقل كما قلنا يقتضي ماذا؟ أن يكون معنى فوت هو عدم الإدراك. ويعيد بذلك ذلك الشعر العربي كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ولم يحتر ومن يحترس حرسي وحرثك يهزلي. هذا شعر حسب ما أتذكر لإمر القيس في معلقته، ومعلوم هذا الشعر يستشهد به، بل إلا أن قالوا بعضهم أنه هذا نسبة إلى أمر القيس، هاي معلقة كلها إلى أصحاب المعلقات كذبون، ذاك مطلب آخر. ولكن ما إن ثبت أنه من شعر عربي القديم حتى إذا لم يكن هو لإمر القيس، مع ذلك يستشهد بهم هذا فعلهم. بل فنتيجة أن مع أنه ما زلنا على رأينا من أن الفوت أمر عدمي وهو عدم الإدراك، ولو تنزلنا وقلنا إن الفوت يتحقق بانضمام أمر وجودي إلى عدمي وهو سبق وعدم الإدراك، يسبقني سيد ففاتني ولم أدركه، فيكون هنا أمران أهدوما وجودي وهو سبق السيد، والآخر عدمي وهو عدم تمكني منها من أنا بل أضع يدي عليه أنا أحبسه، فهذا وهو عدم الإدراك. فيكون مجموع هذين الأمرين عبارتنا عن الفوت. فعلى هذا بل لا يمكن أن يقال إن الفوت هو خصوص أمر الوجود، هذا نرفضه. فإما هو أمر عدمي فقط أو يجتمع العدم والوجودي فيتحقق منهما الفوت. ولكن الموضوع للحكم الشرعي وهو وجوب الاتيان بالفعل خارج الوقت موضوعه جانب العدم فقط. والدليل على ذلك أنه إذا كان الإنسان محرزا أنه لم يسلب الوقت التقصيرا أو قصورا عياذ بالله فعندئذ يتحقق موضوع وجوب القضاء قطعا. لكن ما هو موضوع وجوب القضاء؟ هو مو أنه الزمان سبقني، بل موضوع هو أنه لم يفعل، وهذا أمر وجداني لا ينبغي الشك فيه. فعلى هذا إما هو فوت أمر عدمي فقط أو مركب من عدمي ووجودي. ولكن الذي يترتب عليه الحكم الشرعي في الروايات أنا هو الجانب العدمي. وأما أنه أمر وجودي فقط هذا فهو غير واضح، وإن اجتهد بل في ذلك أستاذ الزبيدية بل وغيره ومنهم السيد العظم وغير سيدنا العظم من جل علمائنا قالوا إن الفوت أمر وجودي. هذا تتمة كلام بحثنا، تتمة كلامنا في البحث السابق وهو البحث عن واجب المؤقت. ثم بعد ذلك دخل صاحب الكفاية في بحث آخر وهو الأمر بالأمر، أمر بالمأمور به أم لا. فهنا لابد في مثل هذا البحث لابد أن نفرض هناك ثلاث أركان. الركن الأول الأمر الصادر من الأول، والركن الثاني هو الأمر الصادر من الوسيط به إلى الثالث، والركن الثالث هو الفعل الحاصل من ذلك الشخص الثالث الذي يأمره الثاني. ومثال واضح، الله يأمر النبي أن يأمرنا بالصلاة، يأمر أمته بالصلاة، فهنا الله الجانب الركن الأول في المثال، والنبي العظم الركن الثاني، والعبد والعبيد والأمة الركن الثالث، بما يصدر من المكلفين والأمة الفعل المعمور به وهو الصلاة. هل محل بعض هو أن فعل العبد فعل الأمة هذا مامور ومامور به، هل هو يعتبر مامور به للنبي بأمر النبي فقط أو يعتبر مامور به بأمر الله سبحانه؟ هذا الثاني هو محل البحث. وفي المقام في المثال ذكرنا لا تترتب عليه أي ثمرة فقهية، فإنه هو هذا يجب على العباد فعل شيء سواء أمرنا به ذات الباري الله سبحانه أو أمر به الرسول آدم صلى الله عليه وآله، لأنه كما تجب علينا طاعة الله كذلك تجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وكذلك أطيع الله وأطيع الرسول، وهذا فارغ من عنده، فلا تترتب أي ثمرة من الفقهية حتى نستنتج حكما فقهيا من هذا البحث في هذا المثال. ومن هنا العالم رضوان الله تعالى عليه منهم سيدنا العظام هذا قلقوا مثال آخر تترتب عليه ثمرة فقهية، وهو أن الله وبواسطة أوليائه المعصومين أمرنا بأن نأمر صبياننا بالصلاة هذا في عمر محدد لسبع مثلا كما هو في بعض الروايات بعض الأدلة. فعينادين إن قلنا إن فعل السبي وهو صلاة مامور به بأمر الله كما هو مامور به بأمر الوالد والجاد، فمعنى ذلك تكون عبادات الصبي مشروعة، يعني أمر الله وأمر النبي وأمر الإمام، هذا عبارة عن تشريع. وعين كلنا إن فعل العبد، فعل الولد، فعل الصبي مأمور به بأمر الوالد وبالجد، وأما أمر الله وأمر المعصوم فقد تعلق بإنشاء الأمر من الأب والجد، ولم يتعلق بأمر بفعل الولد. فلا يكون، فلا تثبت مشروعية العبادة بهذا النص، مشروعية عبادات السبي من طريق آخر تمكننا من إثباتها كمطلبونه آخر. هذا بهذا البيان تمكننا إخوتي الأجلاء من توضيح محل البحث والثمرة المترتبة على هذا البحث، ثمرة فقهية. وأما بناء التحقيق والبحث، فصاحب الكفاية وتبعه غيره ومنهم السيد العظم رضوان الله عليه جعلوا البحث يدور مدار غرض المولى، غير إن كان غرض المولى العامل الأول الركن الأول متعلقا ومترتبا على فعل الركن الثالث وهو الصبي في المثال، فيكون أمر العامل بالأمر بشيء يكون أمر له، يعني يكون الفعل السبي مأمورا بهذا بأمر الله سبحانه، وإن لم يكن كذلك فلا يكون. ومن هنا تتولد ثلاث أقسام للمسألة. القسم الأول أن يكون غرض الله وغرض المعصوم مرتبطا مباشرة بفعل السبي. الله من يخاطب السبي إلي يقول لي أن تصير وسيط، هذا بأمر ابنك ولدك بالصلاة، غرض المولى مترتب على ذلك. والثاني لا يكون للمولى جلت عظمته ولأوليائه غرضون في فعل العصبي، إنما غرضه يتحقق بمجرد فعل الوالد والجد وهو إنشاء الأمر، وهذا فحين دين يكون على فعل السبي مأمورا بأمر الوالد ولا يكون مأمورا به بأمر المولى جلت عظمته. على القسم الثالث أن يكون غرض الله سبحانه، غرض المولى الحقيقية متعلقا على أمرين على المركب من أمرين، أحدهما فعل السبي والآخر أن يكون فعله حاصلا بعد أمر الوالد له، فيكون هناك غرض مترتب على أمرين معين. هذه هي ثلاث أقسام. من أين تولدت؟ تولدت من اعتقاد العالم رضوان الله عليهم أن المسألة مرتبطة بغرض المولى، وغرض له في عالم الثبوت وعالم الإمكان أقسام ثلاثة في محل البعث، فتنشأ هذه الأقسام الثلاثة. هذا ونتكلم فيها إن شاء الله، والحمد لله.